ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هذه الآية الكريمة تبين لنا وعدا إلهيا، قضاء إلهيا مبرما، أن مسيرة الأنبياء وأوصيائهم على الأرض ستنتهي بالمن الإلهي على المستضعفين في الله. هناك أنبياء الله وأوصياؤهم، هذا الخط استضعف في التاريخ، أيما استضعاف رجاله بين قتل وتشريد وخوف، وشيعتهم كذلك، إلا في فترات قضى الله تعالى أن يكون هؤلاء الأصفياء من خلال رموز بارزة ينتصرون، ولكن سرعان ما ينقلب أتباعهم على أوصيائهم. ولكن الله تعالى جعل حدا لهذه الانقلابات ولهذا الاستضعاف. الإنسان بطبعه يميل إلى الدنيا بطبعه بغريزته، ويحتاج إلى تربية خاصة وتوفيق إلهي خاص لينتزع نفسه من الدنيا وينقاد إلى أولياء الله تعالى. هذا الخط انتهى إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خاتم الأنبياء وأهل بيته، والمهدي من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، هو التاسع من ذرية الحسين سلام الله عليه. والحسين رمز للاستضعاف الذي مني به أصفياء الله. الحسين الذي لا ينقضي الحزن عليه أبد الدهر، لا ينقضي الحزن عليه، لأن الاستضعاف الذي عاشه وعاشه أهل بيته ونساؤه وأطفاله ما ذكرها مؤمن إلا واستعبر، حتى صار هذا البيت من الشعر: ينام الليالي آمنا كل واتر لأحمد، والموتور ليس بنائم. موتور، من هو الموتور؟ بأبي هو وأمي. الموتور بأبيه المستضعف الشريد. هذا المهدي سلام الله عليه منذ سنة ولادته سنة 255 مستضعف، يلاحق، تلاحق خبره السلطة العباسية التي تملك الشرق والغرب، فغيب أمره، كتم أمره، أمر ولادته، خبر ولادته أبوه الحسن العسكري. وبسبب هذا الكتمان للحفاظ عليه يعتقد اليوم مليار مسلم أن الحسن العسكري الإمام الحادي عشر من الأئمة من أهل بيت النبي مات لا عن ولد. هذه العقيدة. وأي استضعاف أعظم من هذا أن إنسانا يكتم خبر ولادة القائد المذخور لتحقيق وعد الله يكتمه عن الناس فلا يعرفه إلا شيعته ومن وثق بنقل شيعته أن الحسن العسكري له ولد أخفاه عن أعدائه. خط انتهى بأهل بيت النبي إلى الحسين، ومن الحسين إلى المهدي التاسع من ذرية الحسين، حين يولد في جو الخوف وفي جو الاستضعاف، فيأتي قضاء الله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. القائد مستضعف وشيعته مستضعفون يشقون الطريق في أمواج الفتن راكبين سفينة أهل بيت نبيهم. وهذا شهر شعبان، هذا الشهر شجرة النبوة، اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة، الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها، المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق. عنوان حديث في هذه الليلة، هذا الموسم على رأس سنة 50 عاما تمر، وهذا العبد الضعيف أمامكم يفكر ويتحدث. استقطبته هذه الفكرة، استقطبته بكل وجوده، وتحرك العالم وأنعم الله عليه بأن يبقى يشاهد ما يجري على العالم وما يجري على شيعة هذا الإمام. شيعة أهل البيت أنفق عمره في الحديث عن هذه الحقيقة الكبرى في تاريخ الرسالات، هذه الحقيقة التي أوشك التاريخ أن يلد فجرها. الشاعر يقول: إني أرى الليالي الحبالة قد حان موعدها مولدها، وإن صدقت ففي أفيائنا تضع أمل كل مستضعف. بشكل مباشر شيعة أهل البيت المستضعفين في العالم اليوم منذ أن قام الكيان الوهابي سنة 1745، ولدت دولة هي على أسلاف دول ماضية، الدولة الأموية، الدولة العباسية، تتبنى سياسة حصار أهل البيت عليهم السلام وحصار شيعتهم. وتمر الأيام، بعد 50 حينما استوت تلك الدولة وقوي عودها دولة الضلال، تحرك أكثر من 10,000 مقاتل ضال ليهجموا على الحسين عليه السلام على قبره ويقتلوا الضعفاء. سنة 1802 ميلادية، ثم يعرج على النجف بوصفهما مركز الشرك. عجيب، هؤلاء يرون دولة وشعب، طبعا ليس كل شعب الجزيرة العربية، لا، شعب صنعته هذه الفئة الضالة، صنعته من أجل أن ينظر، صنعته بتربية وفق عبد الوهاب ووفق ابن تيمية، أن ينظر إلى شيعة أهل البيت عليهم السلام بتلك النظرة الخاطئة، قطعا خاطئة، لأنهم لا يفقهون من ممارسات شيعة أهل البيت التي تعبر عن تعظيمهم لأهل البيت مقرونة بالتوحيد، بل في إطار التوحيد الخالص. لا يفهمون منها، لا يفهمون منها إلا الشرك، وانطلاقا من هذا الفهم الخاطئ والمتعمد قاموا ما قاموا به. وفك الله الحصار بتصدي علماء هذه الطائفة، هذه الجماعة. الشيخ جعفر رحمة الله عليه، جعفر كاشف الغطاء، حينما أفتى بوجوب الدفاع عن النجف آنذاك، ثم تمر السنون بعد 220 سنة، تهجم داعش. داعش من هي داعش؟ داعش الدولة الإسلامية بين العراق والشام، دولة إسلامية ترفع من القرآن شعارا، من كلمة التوحيد شعارا، من كلمة الشهادة للنبي صلى الله عليه وآله شعارا، تريد أن تستأصل هذه الفئة، تستأصل هذه الجماعة. حينما قال رئيس الوزراء الأسبق لداعش: إذا تقدمتم إلى بغداد ستكون مقبرتكم في بغداد. في اليوم الثاني انبرى أبو محمد العدناني الناطق الرسمي لداعش، ماذا قال؟ انظر ماذا قال. قال: يا أحيمق قومه، إن الحساب لن يكون إلا في النجف الأشرك وفي كربلاء النجسة. إذن هكذا هذا فكرهم، فكر دولة داعش، فكر يرى في النجف مشركة، يرى في كربلاء نجسا. الله أكبر، هذه كربلاء الطهر، وهذه النجف المطهرة التي تضم جثة سيد الموحدين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وكربلاء المطهرة التي تضم جثة الجسد الموزع المشوه، جسد الحسين عليه السلام وصحبه، نهضوا من أجل دين الله تعالى ليعود غضا طريا. هكذا يرونهم، فإذا يتحركون من أجل أن يستأصل هذه الفئة. وجاءت الفتوى، فتوى رجل كريم مرجع على خطى أسلافه، نهض بواجبه ودعا العراقيين أن يصدوا، دعا شيعة أهل البيت أن يصدوا، بل العراقيين أن يصدوا. لماذا؟ لأن شيعة أهل البيت بارتباطهم بأئمة أهل البيت سلام الله عليهم هم الثروة الحقيقية للعراق شعبا وفكرا تماما. وبالتالي انبرى العراقيون أن يدافعوا عن هذه الثروة، عن أئمتهم، عن مراقدهم، عن دينهم. وفعلا الله تعالى كلل سعيهم بالنجاح. ولا نعلم متى، ولكننا نعلم أن هجوما نظير هذا الهجوم سيأتي في المستقبل من قبل داعش الأخرى أو داعش هذه، لا نعلم، ولكن الشواهد كلها تقول أننا في عصر قريب لهذه الطلعة البهية المشرقة. خيم على العالم اليوم البؤس بسبب هذا الموت الأبيض، الطاعون. كورونا هي طاعون، هي موت أبيض، ولا نعلم هل يكون وراءها موت أحمر. بالتأكيد هناك موت أحمر بالسيف، ولكن العالم الله تعالى قدر له حينما تشتبك الخطوط وتظهر خطوط الضلال وتحاول أن تطوق وتستأصل خط الهدى. وعدنا الله تعالى أنه في تلك اللحظة سيحقق وعده ويظهر وليه المهدي، ويظهر معه أو قبله عيسى ابن مريم صاحب المعجزة الفريدة في تاريخ الأنبياء، يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص. العالم اليوم حينما طغت عليه العلمانية ينكر مثل هذا، أن هل هناك رجل يحيي الموتى؟ ولا أقصد أنه يحيي ميتا مات قبل ساعات، هذا بعد الروح قريبة منه، وإنما يحيي إنسانا مر عليه 1000 سنة معروفا يحييه، هنا هذه القدرة الإلهية. يبرئ الأكمه والأبرص، أمراض أجمعت البشرية اليوم من خلال طبها المتنوع المتمكن المتقدم أن هذه أمراض خلقية لا يمكن علاجها، هو يمس عليها يمر عليها مسا بإذن الله تعالى بيد عارية إلا من ذكر الله تعالى، فيرجع هذا الأعمى الخلقي بصيرا، وذلك الأبكم الخلقي ناطقا. إنه أعجوبة العصر قبل 2000 سنة، وسيكون أعجوبة العصر عند ظهوره، وهكذا يلتقي مع صاحبه مع سيده مع مولاه المهدي سلام الله عليه، وقد مر 1200 سنة أو أكثر من ذلك بقليل أو كثير، وهو في هيئة الشباب. يقول يظهر المهدي بعمر الشيوخ ومظهر الشباب. ابن 40، ابن 35، شاب لا تغضن في وجهه ولا في يده، وقد مر عليه 1200 سنة. إنها الأعجوبة الكبرى، الزمن يقف عند هذا الإنسان. العالم اليوم حينما يشاهد هاتين الظاهرتين سوف يندهش، سوف يفرك عينيه، هل ما يراه خيالا أو يراه حقيقة؟ المهدي والمسيح يتحركان سوية. طبعا عندنا في هذا الجو النبوءة، كوفان كوفان سيرد أولها على آخرها. ما هو أوله؟ أولا هي من هي كوف؟ ما هي كوفان؟ كوفان هي النجف التي على شأنها اليوم من خلال زيارة البابا للمرجع الأعلى. مؤشر البحث في الإنترنت عن النجف ليعرف العالم ما هي هذه البقعة، أين تقع هذه البقعة؟ يذكر الخبراء على الإنترنت أنها أصبحت الرقم الأول في المبحوث عنه. لا يوجد إنسان يهمه أمر الدنيا في قليل أو كثير إلا وبحث عن النجف. هذه النجف اليوم التي هي مقر مرجعية الشيعة، هذه النجف التي حاصرها الوهابيون سنة 2019 ليدخلوها بعد أن دخلوا كربلاء، هذه النجف اليوم شاخصة، يزورها رأس الفاتيكان رأس الكنيسة الكاثوليكية، وهو أشهر إنسان في الدنيا يزور. فانتشرت النجف هذا الانتشار العظيم ما بعده انتشار. هي كوفان، النجف ظهر الكوفة، والظهر معناه الأرض المرتفعة، والكوفة هي الأرض المنبسطة، إذا انطلقنا من الفرات أرض الكوفة محاذية للفرات، ثم إذا اتجهنا إلى الغرب تبدأ الأرض ترتفع شيئا فشيئا حتى تصل إلى النجف. النجف هي الأرض المرتفعة، تسمى نجفة الكوفة وتسمى نجفة الحيرة. هذا الظهر، ظهر الكوفة، يبدأ بقبر علي بن أبي طالب عليه السلام وينتهي بقبر الحسين سلام الله عليه. هذه الهضبة، ولا مجال للحديث عنها تفصيلا، هذه الهضبة هي أنفس ما في العراق، ما في السهل الرسوبي والسهل الرسوبي هو أنفس ما لدى العراق، والعراق معروف جنة العراق إنما هي جنة السهل الرسوبي، وهذه الجنة يعرفها السومريون والأكديون كما يعرفها المعاصرون من الساسة شرق الأرض وغربها. كوفان، كوفان سيرد أولها على آخرها. ما هو أول كوفان؟ أول كوفان هو الطوفان، العذاب المدمر الذي سلطه الله تعالى على البشر، والبشر آنذاك انطلاقته من العراق، من آدم وحواء سكنوا هذه البقعة، هذه الهضبة، وانتشروا عليها وأفسدوا، خالفوا الأنبياء، خالفوا أوصياء آدم. كان خطين، خط يبكي على هابيل لأنه قتل ظلما وعدوانا، هابيل الابن العارف برسالة بفكر آدم بالتوحيد على خلق أبيه مرضي عند الله تعالى، قتل ظلما وعدوانا من قبل إنسان عاجز، إنسان حاسد، إنسان شرير، قتله كما يصف السومريون في أسطورة أو في قصوصة قتل هابيل، أنه قتل بطريقة وحشية، وأن القاتل له هو خنزير وحشي، وفعلا في أخلاقه قابيل هو خنزير وحشي. هذه الهضبة، هذه البقعة، هذا الخط الذي تابع قابيل على أخلاقه وعلى مبادئه المنحرفة، حرف دين آدم، بعث له الأنبياء، بعث له إدريس وانتصر، ولكن بعد إدريس انقلبت أمة إدريس على أوصيائه، طبعا ثالث الأوصياء هو نوح، وحرفوا دين إدريس وأفسدوا في الأرض وضيقوا على نوح حتى كادوا يقتلونه، والقرآن صريح، إني مغلوب، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، انتصر لي إني مغلوب. فأمر الله تعالى، أمره أن يبني سفينة، وكلما مر عليه فوج من قومه يسخرون، لأنه بنى السفينة في الصحراء، يسخرون، إنسان يبني سفينة في الصحراء، وأي سفينة؟ سفينة ضخمة. سخروا من نوح، فسخر نوح ومن معه الذين نجاهم الله تعالى في السفينة، وأهلك ذلك الخط الذي أفسد دين الأنبياء، وانطلقت الحياة من جديد من كوفان، نجر السفينة في كوفان بأمر الله، بوحي الله. هذا هو أول أمر كوفان، سيرد أولها على آخرها. عجيب، نبوءة. أول كوفان قصة الطوفان وسفينة نوح ونجاة من ركب في السفينة. وآخر كوفان، شنو آخر كوفان؟ آخر كوفان، ما هو آخر كوفان؟ سيرد أولها على آخرها. أول كوفان الانحراف والابتعاد عن خط الله تعالى، واتباع الطواغيت الظلمة في أكل حقوق الناس، حقوق الضعفاء، ثم استضعاف المؤمنين، ولكن الله تعالى لا يترك أصفياءه ولا يترك عباده. فإذن آخر كوفان هو الأصفياء، أصفياء الله الذين استقروا فيها والذين استقروا في كوفان هم علي عليه السلام وصي النبي ثم الحسن ثم الحسين ثم 9 من ذرية الحسين. من هم الظلمة؟ الدولة الأموية ثم الدولة العباسية، ثم يعود الأمويون والعباسيون من جديد ليستضعفوا شيعة علي وشيعة أهل البيت، بل ليتفقوا على قتل المهدي عليه السلام حين يظهره الله تعالى في مكة ويعلن عن وجوده، فيقصده جيش السفياني من سوريا، جيش أموي، من أجل أن يقتل المهدي بالتعاون مع الإسرائيليين الجدد والعباسيين الجدد. هكذا تتعاون خطوط الضلال تتعاون لقتل 9 من ذرية الحسين. سفينة، من صنع السفينة؟ السفينة الأولى صنعها الحسين بدمه الزكي. أهل البيت هم سفينة النجاة، مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا، علي والحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين هم سفينة النجاة. في زمانه بقي الحسين والضلال الأموي قد انتشر وتجذر في الجيل الجديد، لا يعرف عليا بخير، لا يذكر عليا بخير وهو رأس السفينة. فانبر الحسين سلام الله عليه ليبني سفينة النجاة في المجتمع، يركبها من يهتدي من الضالون، وتتحرك هذه السفينة عبر 1300 سنة، 340 سنة إلى اليوم. من ركب بالسفينة، من ركب سفينة الحسين هو الناجي والصابر على الظلم. إذن آخر كوفان هو شبيه بأول كوفان، المهدي شبيه نوح، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. 9 من أئمة الهدى رزق الله تعالى رزقهم آدم، 9 صاحب العمر الطويل وصاحب السفينة التي رست في كوفان بعد العذاب الإلهي. والحسين رزقه الله تعالى 9، وتاسعهم نظير نوح صاحب عمر طويل. نوح الوصي الثالث لإدريس صاحب الكتاب صاحب المعراج، والحسين الوصي الثالث لصاحب الكتاب محمد صلى الله عليه وآله وصاحب المعراج. سبحان الله، من تشابه عجيب. آخر كوفان، إذن آخر كوفان أن ينتهي الظلم، ليس فقط على أرض كوفان، ليس فقط على شيعة الحسين في أرض كوفان التي يستهدفها رموز الضلالة. رموز الضلالة ستستهدف أهل كوفان لاستئصالهم، لعصيانهم على الضلالة. يأبون أن ينقادوا وراء خطوط الضلال، ولا أريد أن أفصح، الأمر يعرفه الجميع. ستكون كوفان في آخر الزمان صامدة في قبال الانحراف الإسرائيلي الجديد والأموي الجديد والعباسي الجديد. ولكن الله تعالى سيفاجئ الجميع حينما يظهر عيسى بأعجوبته، وعيسى والمهدي سلام الله عليه بأعجوبته، وتستقر سفينة المهدي، السفينة الفضائية، الطائرات، طائرة سفينة فضائية، تستقر السفينة الفضائية، في الحقيقة 7 طائرات، يقول المهدي سلام الله عليه بعد أن يخسف بجيش السفياني القادم إليه من الشام لقتله ينتقل إلى العراق، ينتقل إلى كوفان بسبع طائرات، بسبع قبب من نور، قبة، القبة هي الطائرة، طائرة قبة من نور تماما، بسبع قبب من نور، هي السفينة، وفي إحداها السفينة التي يركب فيها المهدي سلام الله عليه، فيستقر فتنقله إلى كوفان ويستقر على أرضها، كما استقرت سفينة الطوفان في الكوفة تستقر سفينة المهدي في الكوفة على ظهر الكوفة، وينطلق العلم والنور والعدل والخير والبركة، كل ما يأمل به الإنسان المستضعف اليوم، المظلوم اليوم، كل ما يأمل به سيتحقق في ضوء في ذلك الجو الحالك الذي لا يرى منه فرجا. شيعة أهل البيت الذين يرتبطون بالمهدي سلام الله عليه والذين يرتبطون بكوفان لا يعرفون اليأس، على خلاف الآخرين، الآخرون يستمدون من أهل كوفان الثقة بالنفس والثقة بموعد الله سبحانه وتعالى. الكلام هذا مقدمة، وقد تكون المقدمة أخذت وقتا طويلا، لكن في هذا الجو يسأل الإنسان سؤاله، هل هناك نصوص قرآنية ونبوية تتحدث عن هذا الذي تسمونه المهدي؟ نعم، النص الواضح، ستمتلئ الدنيا ظلما وجورا، كما ستمتلئ الدنيا ظلما، ولو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يظهر الله رجلا من أهل بيتي يملأها قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجبرا. هذا نص متفق عليه عند السنة والشيعة، يرويها أبو داود، والأحاديث النبوية في المهدي كثيرة جدا، وفي علامات ظهوره في آخر الزمان كثيرة جدا. هذا كتاب نعيم ابن حماد في الملاحم والفتن، فيه ما شاء الله من الأحاديث الكثيرة، وهذه كتب الغيبة للشيخ الطوسي، وكتب الغيبة للشيخ النعماني، وكتب الشيعة أيضا ممتلئة بأحاديث علامات الظهور. خب، هل القرآن الكريم نص على هذا اليوم وعلى هذا الإنسان؟ نعم، في القرآن الكريم نص على اليوم، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. يعني في التوراة موجودة وفي القرآن موجودة، هذا اليوم في التوراة. طبعا هو السؤال الآخر، هل أن كتب الأنبياء الذين سبقوا القرآن الكريم ذكرت هذا اليوم؟ نعم، اليوم ذكرته، والمهدي من آل محمد ذكرته أيضا، ليس فقط القرآن الكريم والتوراة. أنا خلال هذه السنوات الخمسين كتبت وبحثت، وإن شاء الله ينشر هذا اليوم، ينشر جملة من هذه البحوث ويوضع بين يدي الأخوة إن شاء الله، جملة من هذه البحوث تنشر يستفيدون منها، وإنما أنا أشير أرسم اللوحة العامة وأتيح فرصة لبعض الأسئلة، إجابة بعض الأسئلة والتعليق على بعض المداخلات. صحيح العنوان هو هل هناك نصوص في الكتب السابقة على القرآن الكريم تذكر هذا اليوم؟ نعم، القرآن الكريم يشير، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هذا في القرآن، وأيضا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض أما في الكتاب المقدس في المزمور اللي هو المزامير أو الزبور في المزمور 37 لداود لا يقلقك أمر الأشرار ولا تحسد فاعلي الإثم فإنهم مثل الحشيش سريعا يذوون وكالعشب الأخضر يذبلون توكل على الرب واصنع الخير واسكن في الأرض مطمئنا وراعي الأمانة ابتهج بالرب فيمنحك بغية قلبك وسلم للرب طريقك وتوكل عليه فيتولى أمرك. عجيب إلى أن يقول لأن فاعلي الشر يستأصلون أما منتظروا الرب يعني أمر الرب فإنهم يرثون خيرات الأرض فعما قليل ينقرض الشرير إذ تطلبه ولا تجده أما الصالحون هو يعبر الودعاء فيرثون خيرات الأرض ويتمتعون بفيض السلام. والكلام طويل في هذا الفصل المزمور 37 لداود. طبعا ليس فقط هذا النص وإنما نصوص أخرى كثيرة جدا تتحدث. من هذه النصوص أذكر كتاب إحنا عندنا سفر ملاخي. سفر ملاخي ملاخي يعني رسولي ملاكي الكاف عند العبرية الغربية يلتقوها خاء ملاخي. هذا السفر هو أقصر سفر من أسفار العهد القديم أقصر وآخر هم رتبوها هاي الأسفار وأنا أعتقد أن هذه الأسفار رتبها في وقتها أحد الأنبياء وهذه قطعة واضحة يتألف من 3 إصحاحات سفر أخنوخ عفوا سفر ملاخي تذكر في أي نسخة من نسخ الكتاب المقدسة راح يطلع لك أما بالعربية وإما بالإنجليزية أو باللغات الأخرى 3 أسفار. الإصحاح الثالث هو طبعا 3 تقرأ مفيدة ولكن الإصحاح الثالث ماذا يقول في البداية؟ يقول ها أنا ذا أرسل رسولي ليهيئ الطريق أمامي. والرواية الإنجيلية أمامك فأنا أقرأ الرواية الإنجيلية ها أنا ذا أبعث رسولي ليمهد الطريق أمامك يهيئ الطريق أمامك. واضح أن هناك رسول يمهد الطريق لشخص من هذا الشخص ورسول العهد يأتي. هناك إذن رسول عهد في توراة في أسفار العهد القديم هناك رسول المعهود إليه لبني إسرائيل أن يؤمنوا به رسول عهد. هذا رسول عهد يشير إليه سفر التكوين الإصحاح 49 لا يزول قضيب الملك من بيت يهوذا هي محرفة هنا من بيت يعقوب حتى يأتي الرسول المزمع أن يرسل. إذا تقرؤون هذا البحث في نشرة البشارات أصدرتها 1419 يعني قبل كم؟ قبل 40 سنة بحث مفصل حول هذا النص في النسخ المختلفة حتى يأتي الرسول المزمع أن يرسل هذا رسول العهد. فإذا يقول أنا أبعث رسولي يهيئ الطريق أمامك يمهد الطريق أمامك ورسول العهد يأتي بعد والسيد الذي تبحثون عنه وترجمة أخرى تنتظرونه والسيد الذي تنتظرونه سيظهر في مسجده بغتة. تلاحظ هنا في سفر ملاخي الظهور بغتة للسيد. من هو هذا السيد؟ ليس هو رسول العهد، وإنما هو سيد من السادة اللي بعد رسول العهد. كم سيد عندنا بعد رسول العهد؟ 12 سيد، 12 إمام تماما. ذكرهم من هو؟ ذكرهم سفر التكوين الإصحاح 20 الفقرة 17. 12 سيدا شريفا زعيما سيكونون من ذرية إسماعيل مع النبي، مع محمد صلى الله عليه وآله. عجيب النصوص في أسفار العهد القديم من الوضوح، بحيث القرآن الكريم يعبر عن معرفة اليهود لأمر النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته، يقول يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. كيف أن الرجل يعرف أبناءه؟ هذا ابني، هذا مو ابني. يقول يعرفون محمدا صلى الله عليه وآله، الذي تشير إليه سورة الأعلى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. أمير المؤمنين سلام الله عليه لما جاء إلى الكوفة بقي 40 يوما يقرأ الصبح بسورة الأعلى ويقرأ إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ليش؟ لأن المنطقة مسيحية كانت، وبالتالي هؤلاء رح يوصلهم خبر أن عليا وصي النبي يقرأ هذا ويقول إن خبر محمد، إن هذا يعني يشير إلى محمد وآل بيتي، ترى تقرؤونه في التوراة. وفعلا هذه المنطقة النجف كانت فيها أديرة مسيحية تقرأ هذه النصوص وتنتظر عليا يأتيها من الحجاز ليؤسس الحركة النبوية من جديد بعد أن حرفتها قريش. على كل حال، سفر أخنوخ إذن، سفر ملاخي يقول، يتحدث عن ثلاث أمور: من هو الرسول الممهد؟ عيسى، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. واضح أن يعني البروف والقس عبد الأحد داود في كتابه نبوة الكتاب محمد في الكتاب المقدس يشير إلى هذا النص، يقول إحنا ما نعرف منه هذا الرسول الممهد، غاب عن به. طبعا هو حديث عهد، هو كن يتعلم من علماء الإسلام، غاب عن ذهنه أنه من أبرز صفات عيسى أنه رسول ومبشرا برسول، يعني مقدمة تماما يهيئ الطريق لمحمد صلى الله عليه وآله تماما. هو الرجل ما كان عنده هذا الأمر واضح. إذن عيسى هو الذي يهيئ الطريق أمام محمد صلى الله عليه وآله، يقولهم لبني إسرائيل الآن قرب وقت ظهور هذا الإنسان الذي تعاهد أنبياؤكم من قبل، بدءا من موسى في التوراة، في توراة موسى 4 نصوص وما أدراك، في سفر التكوين، في سفر التكوين نصان، وفي سفر التثنية نصان أيضا تماما. ما أروعهما يتحدثان عن محمد نبي كموسى، كما يقول أبي طالب خط في أول الكتب. لا تتوقعون أنا راح أنطيكم يعني بحوث مفصلة، البحوث المفصلة تقرؤونها في البحوث في هذا الجو الدافي من ذكر الإمام سلام الله عليه، وفي هذه الأمسية اللي هي أمسية يوم 15 شعبان، إنما نرسم اللوحة ونعيش في أجواء هذه اللوحة. وأنت راغب في أن تتابع تفاصيل هذه اللوحة ستجدها في البحوث، وأرجو أن يقرأ الإخوة ما مكتوب في الموقع، ما منشور في الموقع، وما رح ينشر اليوم إن شاء الله أيضا بهذه المناسبة. هذا سفر ملاخي. وعجيب لو تقرؤون في سفر ملاخي يقول ومن يتحمل حدث ظهوره، حينما يتحدث عن السيد، ظهور السيد بغتة، القائم بغتة. عجيب، يقول ومن يتحمل ظهوره، يأتي منقيا ممحصا. يقول جماعته في ذلك الوقت يكونون من أقوى الناس. عجيب، يعني هم طبعا يترجمون كلمة، الكلمة كلمة القوة، وشبه بها العجول، يقولون أصحابه كالعجول. هو تعبير سوقي، شنو كالعجول؟ وإنما العجل يضرب به المثل بالقوة، فيكون أصحاب هذا السيد عند ظهوره ببركة ظهوره من أقوى الناس، يتحركون لنصرته. وهذا عندنا أيضا الرواية في أحاديث أهل البيت عليهم السلام، يقول إذا ظهر المهدي كان الرجل من شيعته من أجرأ الناس وأمضاهم قوة. يعني ابن 80، ابن 90، اللي تماما الزمن قد أضعف قوته، ببركة هذا الظهور يرجع شابا، يرجع جذعا يتحرك من أجل هذه القضية. أؤكد أن الأخوة ينبغي أن يقرأوا سفر ملاخي الفصل الثالث، سفر إشعياء. وما أدراك ما سفر إشعياء؟ سفر الخلاص. صحيح هناك نبي اسمه إشعياء، ولكن هو السفر يتحدث، هو إشعياء كانت رسالته رسالة الحديث عن الخلاص، عن رسالة محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته وعن المهدي سلام الله عليه. فأرجوكم أن تقرأوا سفر إشعياء، فيه الحديث عن محمد صلى الله عليه وآله وعن أهل بيته وعن الحسين سلام الله عليه وعن ولده المهدي في الفصل 22. طبعا هذا الفصل في فصل 53، هذا الفصل أفرده الباحثون المسيحيون واليهود بكتاب خاص، The 53rd Chapter of Isaiah، الفصل 53 من سفر إشعياء. روح راجع، شيء عجيب، يتحدث عن الحسين عليه السلام وقتله مجانا وقتله بالطريقة التي قتل بها، ثم يقول، يصف الحسين في، ما يسمي الحسين، يسمي صفي الله، يسمي، يقول آتاني الله لسان تلميذ، يعني وصي، يسمي إنسان يقتل ويوضع قبره إلى ضريح، يوضع قبره مع الأشرار في الوقت الذي هو مع الصديقين. طبعا يعني لما قتله بنو أمية في أيام عشر محرم، تعاملوا مع جثته تعامل الأشرار، لم يصلوا عليها، سحقوها ثم تركوها بلا صلاة، ولكن قيض الله تعالى علي بن الحسين أن يدفنه ويصلي عليه مع بني أسد. وصار قبره على مرور الزمان، مرور الليالي، مكلل بالذهب بين أيديكم واقعا، يعني تجربة الحسين تجربة رائدة في الدنيا، إنسان يقتل بالطريقة التي تصفها التوراة، تصفها، يصفها هذا السفر، أنه يقتل بطريقة فظيعة ويوضع قبره مع الأشرار، ولكن الله تعالى وضع قبره مع الصديقين، مكلل قبور الصديقين. يعني هذا قبالك في الفاتيكان قبر شمعون الصفا، قبر بطرس ومكلل بالذهب، وكذلك قبر علي يكلل بالذهب. ولا خلاف عند المسيحيين أن شمعون، أن بطرس هو من الصديقين، لأنه الكنيسة قامت عليه، الفاتيكان قام عليه، فيكلل بالذهب يحترم. وهكذا علي وقبر الحسين، صار قبر الحسين سلام الله عليه وقبر أبنائه، يعني آية آية، قبر الحسين في ظل هذا النص آية من بعد الآية الأخرى، يقول تتطلع نفسه، يعني هذا قبل مقتله وهو محاط بهذه الوحوش تريد قتله، تتطلع نفسه نحو نسل تطول أيامه. إذن هذا المقتول له نسل، إذن هو مو عيسى هنا،
ليس عيسى، لأنه الفكر المسيحي برمته جعل هذا الفصل يتحدث عن عيسى عليه السلام وجعل هذا المقتول عيسى. اليهود نفسهم يناقشوهم يقولوا لهم هو عيسى ليس له ولد تماما، ليس له قبر تماما. تتطلع نفسه نحو نسل تطول أيامه، ليس فقط تطول أيامه، تكون مسرة الرب. مصطلح مسرة الرب في الفكر التوراتي والإنجيلي يعني اليوم الأخير ما قبل الدنيا، هذا اليوم الذي يظهر الله تعالى دينه على الدين كله. يقول تكون مسرة الرب على يعني على يد هذا الذي تطول أيامه، وهو ابن لذلك المقتول قتلى فظيعة. نحن تحدثنا عن هذه النصوص بشيء من التفصيل في أحاديثنا في شهر المحرم تحت عنوان الحسين في عيون الأنبياء، كلها موجودة على الموقع يمكنكم أن تتابعوها في سفر إشعياء، وهكذا في سفر أخنوخ. سفر أخنوخ ماذا يعني سفر أخنوخ؟ سفر إدريس. أخنوخ عندهم من اللفظة العبرية حانوك من الدراسة، وهو إدريس أيضا من الدراسة. هذا السفر أنصح كل مستمع من شيعة أهل البيت، وأتمنى لو أنني حاضرت مع المسيحيين وحاضرت مع غيرهم ممن يؤمن بالتوراة لأتحدث عنه، عن سفر أخنوخ. هذا الكنز سفر أخنوخ هو الكتاب الذي أنزل على إدريس، هو أول كتب الله تعالى المنزلة كرسالة، لأنه إدريس أول الرسل، آدم أول الأنبياء، إدريس أول الرسل. في هذا الكتاب موجود على الإنترنت، في الإنترنت الكتاب، كتاب التوراة المنحول موجود، سفر أخنوخ في أولها يقرأ عجيب. يتحدث إدريس عن مراحل المستقبل، يقول أنا ولدت في الأسبوع الأول، يقسم مراحل السير من زمانه إلى آخر الدنيا 10 مراحل يسميها أسابيع. يقول أنا ولدت في الأسبوع الأول، في آخر الأسبوع الأول، يعني الأسبوع الأول من آدم إلى إدريس. يقول ثم يأتي بعد أسبوع ثاني يتحدث عن نوح، يعني ينبئ به، ثم يأتي أسبوع ثالث يتحدث عن إبراهيم ويسمي الرجل الذي نسله نبتة عدل إلى الأبد، ثم يتحدث عن الأسبوع الرابع يتحدث عن موسى وآل هارون، ثم الأسبوع الخامس يتحدث عن بناء بيت المقدس أيام داود وسليمان، ثم يتحدث عن عيسى عليه السلام في الأسبوع السادس، ثم يقول يأتي أسبوع سابع ينتشر الجهل في آخره، فيبعث الله أبرار، انتبهوا للنص، في الأسبوع يأتي أسبوع سابع يبعث الله أبرار، مو شخص واحد، من شجرة العدل الأبدي، من نسل إبراهيم. عجيب، واقعا عجيب. بهم يعطون من العلم 7 أضعاف، بهم تستأصل الضلالات، وصف دقيق جدا دقيق جدا دقيق. بعد ذلك يأتي أسبوع، ثم يقول أسبوع ثامن يسلم سيف للأبرار لقتال جميع الكفار. وفي الحقيقة الكافر ليس مطلق الكافر يقاتل، لا، ذلك الكافر الذي يقف حجر عثرة أمام المؤمن، أمام النبي أو الوصي، يقف حجر عثرة يريد يقتل النبي أو الوصي، حينئذ النبي أو الوصي يدافعون عن أنفسهم. فالقتال في الإسلام ليس ابتدائيا، وإنما هو دفاع عن النفس، هذا ينبغي أن تفهم. هذه يسلم سيف لقتال أبرار، يسلم سيف للأبرار لقتال جميع الكفار. يقول وفي نهاية هذا الأسبوع اللي إحنا نحن بالأسبوع الثامن، يعني هذا تمام الأسبوع السابع اللي هو الأخير مالته، سنة 610 ميلادية، سنة 620 ميلادية، والأسبوع الثامن يبدي بالهجرة يعني سنة 632، وإلى اليوم 1400 سنة تقريبا طال الأسبوع الثامن. يقول في نهايته ينتصر الحق على الباطل، وتجتمع أموال كثيرة فيبنى بها مسجد أكبر لله، يسميه بيت الله الأكبر في الغري. أي في الغري من عندنا، لأنه رواياتنا عن المهدي أنه إذا ظهر بنى مسجد الكوفة ما يشع الناس للصلاة، يقول فيضج الناس فيقولهم أنا مرتاد لكم، فيخرج إلى الغري ويبني لهم مسجدا له 1000 باب. وتصور أنت 1000 باب وبكهرباء، فيصير معلم شاخص. يقول تقول الرواية له أصيص، يعني نور شاسع. عجيب التطابق يعني بين في الحديث عن هذا العهد العظيم. ثم يأتي أسبوع تاسع ينكشف فيه الحق لكل الناس. ليش؟ لأنه المسيح رح يحيي عليا، لأنه علي مختلف فيه، محمد ما مختلف فيه، فيجي للنجف هو بعد يجي، لأنه المسيح عليه السلام من يظهر بمكة ويحاصر، قبل عيسى عليه السلام يظهر في القدس ويحاصر، فيفك الحصار عن المهدي عليه السلام بالخشف، فيتحرك المهدي عليه السلام يصل إلى النجف، ثم يتحرك إلى فك الحصار عن عيسى عليه السلام بعد أن يقاتل السفياني. هذا السيناريو البديع جدا، ماكو شيء غامض في تاريخ المهدي سلام الله عليه وعيسى في المستقبل، ولا في مسيرتهم، ولا في الحديث عنهم. يا إخوان، لا نحتاج من أجل أن نعرف المهدي إلى بشبشة بالإذن أن المهدي ظهر، لا، الأمر واضح للعيان جميعا. شخص يطرح نفسه للعالم أجمع أني أنا ذلك الإنسان الذي ولد سنة 255 هجرية، ويرونه إنسان ابن شاب ابن 40 سنة. هذا يقول أنا عمري 1200 سنة، يعني أنا مولود سنة 255، يعني تماما الناس ما يصدقون، هو قبلها وما يصدقون. فيقول حكايات يضحكون منها، يقول أنا وقفت الطيران في العالم ل24 ساعة أو ل12 ساعة، ويضحكون بعد أزيد، يقولون هاي طلع عنا فد إنسان وهذا تفضلوا، ويسخرون. لكن تمر الساعات وتمر الأيام، لا، المسافرين دي ينتظرون مسافريهم المرضى، ماكو أحد تماما، ما حد إجا، فيتضح للعالم أنه الطيران 12 ساعة ما تحرك. يطلع بعدها شوية يقول أنا أسمح للطائرات التي تقل النساء والمرضى بأن تطير. عجيب، هذا إنسان أسطوري، هذا الإنسان الطيران رهن لفظ، رهن أمره، الأسلحة رهن أمره بشكل عجيب. وهكذا يعني إنسان، شوفوا خرق القانون الطبيعي لا يقدر عليه إلا الله تعالى، يمارسه الله تعالى، يمارس خرق القانون الطبيعي ويجريه على يد وليه ليثبت أن هذا الإنسان موضع عناية الرب. ماكو شيء بلا دليل قطعي وواضح تماما. فنحن سوف نستقبل إن شاء الله ما عندنا نحن كشيعة وكمسلمين عن المستقبل الآتي، والله لا يمتلكه إنسان يقوم على الدليل الواضح الذي أثبت فيه محمد صلى الله عليه وآله أنه نبيا من خلال القرآن الكريم، من خلال خرق القانون، كتاب لا يوجد فيه تخلف عن العلم ل1400 سنة، لا يوجد في كلماته تناقض على سعة المعلومات التي تحدث عنها. هذا أعجوبة تماما. إذن الحركة النبوية تقوم على البرهان والدليل الواضح. إذا انطلقنا من كتب الله، حينئذ ستكون قضية المهدي سلام الله عليه من خلال النصوص تماما تتحدث عن واقع يحكي هذا الوضوح في البرهان. فحركة المهدي وحركة عيسى تقوم على أساس الدليل والبرهان. كتاب أخنوخ جميل جدا، رؤيا الأسابيع جميلة جدا. بهذا المقدار أنا أكتفي وأقول متى أقول به تدرك الأوتار من كل واتر، وينتصف المظلوم من كل ظالم. إذا ما دعا لله في الركن قائما، إذا ما دعا في الركن لله قائما، هوى كل ركن للضلالة قائم. فيا خير مسؤول وأعطف عاطف، وأكرم مسؤول وأرحم راحم، متى تطلق الأسرى وتستأسر العدا؟ عدا أعداء المهدي هم الذين لا يريدون للبشر إلا فناء تماما، لا أعداء الإنسانية، لذلك يستأصلون. متى تطلق الأسرى؟ نحن أسرى في هذه الدنيا، أسرى لا نملك. يعني اليوم شعب العراق هل هو حر في أن يتعلم، حر في أن ينتخب، حر؟ لا، القيود كثيرة كثيرة جدا جدا كثيرة. متى تطلق الأسرى وتستأسر العدا، وتطفي لظى البلوى بفيض المراحم، وتروي ظماء الذابلات السيوف من الدماء، كما قلت دماء الخبيثين، دماء الفاجرين، دماء الطوائف، وتشبع بالأشلاء غرث الصوارم، ويرقد من أشياعكم، مو ينام الليالي آمنا كل واتر لأحمد والموتور ليس بنائم، ويرقد من أشياعكم كل ساهر، ويسهر من أعدائكم كل نائم. يعني الشيعة أيام الأربعين، أيام المحرم، ما ينامون الليل، وكاء على الحسين سلام الله عليه، الظلام وضعوها تحت بأكفهم يحملونها إلى العالم. ينام الليالي آمنا كل واتر لأحمد والموتور ليس بنائم، ويرقد من أشياعكم كل ساهر، ويسهر من أعدائكم كل نائم. ألم يئن أن تحيي العبادة سيدي، ألم يئن أن تحيي العبادة وتخصب البلاد بهام من نوالك ساجمي. صلى الله عليك يا سيدي يا ابن الحسن. ندعو الله تعالى جميعا أن يكحل الله تعالى نواظرنا بطلعته الغراء. ليس فقط نواظر الشيعة، نعم نواظر الشيعة، لأنهم يتعرضون لاستئصال قبيل ظهوره، استئصال، العدو يراهم أكلة، ولكن الله وراءهم فينتصر لهم، ويفاجئ الجميع بأن هذه الأكلة هي أكلتهم جميعا من خلال هذا الذي طوقوه وحاصروه في مكة، والذي طوقوه وحاصروه في بيت المقدس. اللهم أرنا نصرك الذي وعدت، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.